بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن السحر شرك بالله عياذا بالله، لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيرا من السحر وأهله. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، وآخرها باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان ومن ذلكم السحر والسحرة، إذ لا يتأتى السحر إلا بالشرك بالله وصرف العبادة لغير الله. قوله رحمه الله: باب ما جاء، أي ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الوعيد الأكيد والتشديد والتغليظ وتكفير الساحر وكفر السحر. هذه المادة سحر في لغة العرب لها أصول ثلاثة، منها خدع وشبهه. وقال بعض أهل العلم من أهل اللغة: إن السحر كل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر. وأما تعريف السحر شرعا فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: السحر اسم جامع لمعان مختلفة. وعرف غيره السحر بقوله: كلام مؤلف يعظم فيه غير الله وتنسب إليه الأفعال والمقادير. ولكثرة أنواع السحر وأفراده صعب أن يوجد تعريف جامع مانع لجميع أفراده، لذا قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينهما ليكون جامعا لها مانعا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا. ولهذا قال الشافعي: اسم جامع لمعان مختلفة. وبعض أهل العلم عرف السحر بأنه عقد يعقدها الساحر وينفث فيها برقى شيطانية، وهذا كما ترى من أنواع السحر لا السحر كله. والسحر بعدما عرفنا معناه في اللغة وفي الاصطلاح نوعان: حقيقي وتخيلي. وأنكرت المعتزلة رعاكم الله الأول. فالسحر نوعان: حقيقي، وهو ما يستخدم فيه الجان للإضرار ببني آدم وغيرهم، فيصاب المسحور بالأمراض والأسقام والجنون وغير ذلك. وسحر تخييلي، وهو كذلك باستخدام الجان يخيل للإنسان الشيء ولا شيء، وكلاهما من أنواع السحر. أما حكم السحر فقد بيّن الله جل وعلا حكمه، وبيّن ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته: فالسحر كفر بالله وشرك به، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال جل في علاه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا هو مذهب جماهير العلماء. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى التفصيل فقال: السحر ما كان باستخدام الشياطين فهو كفر، وما كان باستخدام الأدوية والعقاقير فهو فسق. والراجح الأول، لأن الله جل وعلا بين أن السحر كفر بالله وشرك. إذا عرفت هذا فاعلم حكم الساحر أي فاعل السحر سواء كان ذكرا أو أنثى أنه كافر بالله العظيم. وهذا هو قول الإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمه الله تعالى وغيرهم. واستدلوا بما تقدم من الأدلة بقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فلا يتأتى تعلم السحر إلا بالكفر بالله عياذا بالله رب العالمين. تا يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. وهذا النفي يتضمن الكفر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل فقال: إذا كان الساحر يعمل السحر باستخدام الجان والشياطين كان كافرا بالله رب العالمين، وإذا كان يستخدمه بواسطة الأدوية والعقاقير كان فاسقا. والراجح هو مذهب الجماهير، لأن الله جل وعلا بين السحر وحده وحكمه. قلنا إن السحر كفر وإن الساحر كافر، وقلنا إنه لا يتأتى السحر إلا بالكفر والشرك بالله، ذلك لأمرين. الأمر الأول التقرب إلى الشياطين، فالساحر لا تعطيه الشياطين بعض سؤله إلا إذا كفر بالله، فيأمرونه بالذبح لغير الله ووطء المصحف وكتابته وتنجيسه بالنجاسات والبول عليه ووطئه وغير ذلك مما هو معلوم. وهذه ردة عن الإسلام بإجماع العلماء، من فعل واحدا من هذه الأشياء فضلا أن يفعلها جميعا فهو مرتد. الأمر الثاني ادعاء الساحر لعلم الغيب، فما من ساحر إلا وهو يدعي أنه يعلم الغيب ومكان المسروق والضالة، ويعلم فلانا أين ذهب وفلانا يعلم اسمه واسم أبيه وأمه لغير ذلك. وادعاء علم الغيب كفر بالله بالإجماع، كما نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. والله جل وعلا بين في كتابه أنه لا يعلم الغيب إلا هو، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وبين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمعت الأمة على ذلك. بهذين الأمرين كان الساحر كافرا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا في حكم من أتى الساحر فصدقه بما يدعيه من علم الغيب، فكيف بالساحر نفسه؟ فكيف بمن يدعي علم الغيب؟ لا شك أنه كافر بالله العظيم، والله المستعان. إذا عرفت ذلك فاعلم أن تعلم السحر لا يتأتى إلا بالكفر، فلا يعلم الشيطان والشياطين الساحر السحر إلا بعد كفره وشركه. وهذا أمر معلوم، حيث أن الساحر يفعل ما يرضاه الشيطان. ولهذا ترى السحرة في الأماكن المظلمة، ترى السحرة في المزابل والمقابر، ترى السحرة في الأماكن الخربة المهجورة، ترى الساحرة لا يكون ساحرا إلا بعد أن يختلي 40 يوما في مكان قفر عاريا يتقرب إلى الجان حتى تعطيه بعض سؤله وحتى يعطوه بعض ما أراد. فلا يتأتى تعلم السحر إلا بالكفر، دل على تحريم تعلم السحر وتعليمه. أما توبة الساحر، فالساحر إذا تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فمن تاب تاب الله عليه. ودليل ذلك سحرة فرعون تابوا وأنابوا، وذكرهم الله جل وعلا في كتابه. وهكذا ما نراه من الدليل الملموس المحسوس من توبة ساحر بعد ساحر، يمن الله جل وعلا على الساحر فيتوب، فإذا وصل أمره إلى السلطان. فهل يستتيبه السلطان أم لا؟ قولان لأهل العلم. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يستتب لعموم الأدلة في التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وذهب الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يستتاب، بل يقام عليه الحد ردة، وتنفعه توبته عند الله إذا لقي الله إذا كان صادقا. والراجح هو مذهب الجماهير لعموم الأدلة الواردة في قتله، ولفهم السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في فعل عمر وحفصة وغيرهم. وما يفعله السحرة في أوساط المسلمين ضرر عظيم، فعلى المسلمين ذكورا وإناثا أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يحذروا من هؤلاء الأشرار، وأن لا يذهبوا إليهم. فالساحر له علامات، من هذه العلامات أن يسألك عن اسم والدتك واسم أبيها. وقد علل بعض السحرة ذلك، قالوا لأنها أقوى جهة باعتبار السحر، لأن الأب قد لا يكون أبا، فهم يسألون عن اسم الأم لأنها الجهة الأوثق عندهم في السحر. وهكذا من علاماتهم أنهم يسمون أنفسهم بالعلماء الروحانيين، فهم يلبسون على الناس أنهم لا يستخدمون الشياطين، وإنما يستخدمون الأرواح النقية الزكية. هكذا يفعلون، بل صرح بعضهم أنهم يعنون بهذه الأرواح صغار الملائكة، وهذا من الكذب والتدليس والخداع. من علامات هؤلاء أنهم لا يقيمون دين الله في أنفسهم، فترى أنهم يتمتمون بكلام لا يفهمه من يسمعه، كذكر أسماء الشياطين والاستغاثة بهم وسؤالهم. أما أمر الرقية الشرعية فواضح، أن يقرأ الراقي سورة الفاتحة، ولا يخدعنك الساحر بقراءة شيء من القرآن وإدخال بعض أسماء الشياطين بين الآيات كتابة أو قراءة. وهكذا ترى أنهم يفعلون هذه التمائم والحروز، وأنهم يدعون أنهم يعالجون بالأعشاب. ولست أقول إن كل من يعالج بهذه الأعشاب يكون ساحرا، لكن كثيرا من السحرة يموه على الناس سحره بمسألة العلاج بالأعشاب أو أنه من الرقاة، فعلى المسلم أن يحذر. كذلك إذا أمرك من ذهبت إليه بالقربان، بذبح شاة لونها كذا، أو ديك لونه كذا، أو بتلطيخ الدم على عتبة الباب أو على جدر البيت أو على الستر، فاعلم أنه ساحر. فعلى المسلم أن يتفقه في دينه، وأن يتقي الله ربه، وأن يبتعد عن الشر وأهله. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى أدلة من الكتاب والسنة، فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لأمرين اثنين: الأمر الأول حكم السحر، والأمر الثاني حكم الساحر. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآية. بيّن الله جل وعلا في كتابه حكم الساحر وحكم تعلم السحر، وقال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا الموطن الأول من الآية الكريمة على أن السحر كفر والساحر كافر، بالتالي تعلمه كفر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، لأجل تعلم السحر والعمل به. هذا الموطن الثاني. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا من إفساد الساحر. فالله جل وعلا قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال جل وعلا: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فهم يفرقون بين المرء وزوجه. وترى من علامات الساحر بمناسبة هذا الكلام أنه يدعي التحبيب، أنه يحبب الزوجة إلى زوجته والزوجة إلى زوجها بأعمال شيطانية. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فنفي الخلاق وهو النصيب دليل على كفره. ثم قال الله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بها أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا. دل مفهوم الآية أنهم لم يؤمنوا حيث كفروا، ولم يتقوا حيث فعلوا ما حرم الله جل وعلا عليه. فدلت هذه الآية الكريمة على كفر السحر والساحر، وأن السحر لا يتأتى تعلمه إلا بالكفر. وهكذا نفي أصل الفلاح، ذاك دليل على كفر فاعل ذلكم الفعل وهو السحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي لا فلاحا للساحر لا في دنياه ولا في أخرى، وهذا يدل على كفره. فقد ذم الله جل وعلا السحر والساحرة في غير ما آية من كتابه. ساق الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة البقرة للدلالة على أن السحر كفر والساحر كافر. قال الله: ولقد علموا، ثلاث مؤكدات: القسم واللام وقد. علموا أي اليهود، ومعنى علموا أي تحققوا. لمن اشتراه أي استبدل السحر بالتوراة. ما له أي هذا المستبدل في الآخرة عند لقاء الله جل في علاه من خلاق، أي من نصيب، ومقتضى ذلك بطلان عمله وأنه كفر. ولا يبطل العمل جميعا إلا الشرك والكفر بالله. فدلت الآية الكريمة على أن السحر كفر وأن الساحر كافر، وأنه في الآخرة في النار خالدا مخلدا فيها. قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. تقدم معنا تعريف الجبت، وهو اسم عام لكل ما فيه ادعاء لعلم الغيب، والسحرة من هؤلاء حيث أنهم يدعون علم الغيب. وهكذا الطاغوت، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والسحرة من الطواغيت. فقوله يؤمنون أي يصدقون بالجبت والطاغوت. وقد بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صدق من ادعى الغيب فقد كفر، من أتى ساحرا أو عرافا، هذا في رواية، وفي رواية من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى تفسير هذه الآية عن بعض الصحابة. قال عمر وهو ابن الخطاب: الجبت السحر. وعرف الأزهري رحمه الله الجبت بأنه كل معبود من دون الله. وذكر الإمام مالك هذا التعريف للطاغوت. هذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد، إذ من عبد من دون الله وليس بطاغوت. لأنه لم يرضى لذلك. وهذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى في مبحث آخر. فقال الجبت السحر، كما تقدم تعريف الجبت وأن الساحر مدعي للغيب، والطاغوت الشيطان وهو رأس الطواغيت كما نص الأئمة على ذلك. وهذا الأثر ضعيف، فيه حسان ابن فائد مجهول، ذكره البخاري معلقة ووصله الطبري وابن أبي حاتم وغيره. وتقدم معنا أن عرفنا الجبت والطاغوت وعرفت موطن الشاهد. وقال جابر بن عبد الله، وهذا الأثر صحيح رواه البخاري معلقة ووصله غيره، الطواغيت. الطاغوت لغة من طغى، إذا جاوز الحد، ما لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي ارتفع الماء وجاوز حده. وهكذا طغى السعر إذا جاوز الحد. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلافا مؤداه واحد، إذ كثير من هذه التعاريف للطاغوت إنما هي تعاريف لبعض أفراده، فمنهم من عرفه بكذا بالشيطان، ومنهم من قال السحر، ومنهم من قال الكهان وغير ذلك. وأجمع تعريف للطاغوت ما عرفه به ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال جابر الطواغيت كهان، والكهان يدعون علم الغيب، وهذا من تفسير الطاغوت ببعض أفراده. كان ينزل عليهم الشيطان، والألف واللام للجنس، في كل حي واحد، وهذا كما ترى. أما نزول الشياطين على الكهان أو ما نزول الشياطين على الكهان فقد تقدمت الأدلة على ذلك في أبواب سابقة. وأما تعريف الطاغوت بالكهان فهو تعريف لللفظ ببعض أفراده، وهذا من أنواع التعاريف عند أهل العلم، كمن يعرف الخبز بنوع رغيف ما، فهذا من باب التعريف ببعض الأفراد. ساق رحمه الله تعالى أثر عمر وأثر جابر لبيان معنى قول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، فالجبت السحر في قول عمر، وهذا ظاهر الدلالة، وهكذا الطواغيت كهان، وكل من الساحر والكاهن يدعي علم الغيب، وهكذا الساحر يستخدم الشياطين كالكاهن. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. حديث أبي هريرة متفق عليه، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة وعموم الأمة بقوله اجتنبوا، والاجتناب ترك الشيء والبعد عنه، وهو أبلغ من قولنا لا تفعلوا، لأن الإنسان قد لا يفعل الشيء لكن لا يبتعد عنه، فدلالة الاجتناب على الترك والابتعاد ظاهرة، أن تكون في جانب وهذا الشيء المجتنب في جانب آخر، فتقتضي الترك مع البعد، وهذا دليل على حرمة هذه الأشياء. اجتنبوا السبع، أي هذه المحرمات السبع، وهذا لا يقتضي الحصر، أي أن المحرمات سبع، وإنما خصت السبع لعظيم ووخيم أمرها وأمر فاعلها. الموبقات جمع موبقة، وهي المهلكة، وهذا للتحذير، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا السبع المهلكات، أي يهلكنا فاعلهن في دنياه وأخرى. وهذه المهلكات الموبقات على قسمين، منها ما توجب الهلاك التام، أي أنها كفر بالله، ومنها ما هو من كبائر الذنوب، أي أن إهلاكها دون الأول مع كونها كبيرة. فقول نبينا عليه الصلاة والسلام الموبقات، استفدنا أن هذه السبع من كبائر الذنوب، والكبائر تنقسم إلى قسمين، مخرجة من الملة وغير مخرجة من الملة. فما إن سمعوا أعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا التحذير بهذا الأسلوب البلاغي العظيم المفيد لانتباه السامع وتشويقه لمعرفة هذه الأمور السبع وتحذيره منها، بينها وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم مفصلة، وهذا ما يعلم في علم البلاغة بأسلوب اللف والنشر المرتب، أي الإجمال ثم التفصيل. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السحر والشرك وقذف المحصنات، فإلقاء هذه الفائدة بالأسلوب الأول أبلغ. كيف؟ إذا قلت اجتنبوا هذه السبع المهلكات، ما إن يسمع السامع هذا الأسلوب إلا ويتبادر ذهنه إلى معرفة هذه الأمور السبع فينتبه إلى المتكلم، فإذا جاءت مفصلة كانت أوعى في قلبه لحفظها، أن يحفظها وأن يحذر منها. فما إن سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا يا رسول الله وما هن، هذا فيه حرص الصحابة على تعلم أمر دينهم. وقلنا إن المسلم يجب عليه أن يتعلم الخير ليفعله ويدل الناس عليه، وأن يعرف الشر ليحذره، وهذا من معرفة الشر وما حرمه الله. فما إن قال رسولنا عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات إلا وبادر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالسؤال ما هن، وهذا ليس لمجرد السؤال، وإنما السؤال المثمر للعمل وهو الاجتناب. قالوا يا رسول الله وما هن، ما هي تلك السبعة الموبقة المهلكة؟ وتأملوا هذا اللفظ الموبقات، أنها توبق صاحبها وتهلكه، وهذا فيه أن الداعي إلى الله يستخدم العبارات التي تكون لها الوقع في قلوب مستمعي. فقال بدأ ذي بدء الشرك بالله، الشرك الأكبر، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان شركا أكبر في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، وذكره بادئ ذي بدء لأنه أعظم مهلكة، فهو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعلى المسلم أن يحذر الشرك كبيره وصغيره، فالله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال والسحر، السحر من الشرك، لأن الساحر يتقرب للشياطين بذبح بسجود بتقرب إلى غير ذلك، وخص هذا الفرد وهو السحر من عموم لفظ الشرك، قال الشرك بالله منه السحر لخطورة أمر السحر، فهذا من باب عطف الخاص على العام، فالعام هو الشرك ومنه السحر، إفراده دليل على خطورته وعظيم هلكته وإهلاك صاحبه. وتقدم معنا السحر تعريفه لغة وشرعا، وهذا هو موطن الشاهد، حيث دل الحديث على أن السحر من الموبقات وهو من الشرك بالله. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس إزهاق روحها، النفس المعصومة التي حرم الله جل وعلا قتلها إلا بالحق، وأكل الربا كذلك، أكل الربا من الموبقات، وأكل مال اليتيم، واليتيم هو من مات أبوه قبل بلوغه، والتولي أي الإدبار يوم الزحف يوم القتال، يوم يزحف المؤمنون في سبيل الله يقاتلون، يدبر من يدبر ويرجع وينكص على عقبيه، هذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وقذف المحصنات أي العفيفات، والقذف الرمي، الغافلات عما رمين به المؤمنات، ما يجوز أن تبتلي على المؤمنين وأن تقذف المحصنات بما برأهن الله جل وعلا منه، ذاك من الكبائر. فدل الحديث على أن السحر من الموبقات وأمرنا باجتنابه. ثم ساق حديث جندب لبيان حكم الساحر وحده، وهكذا الأدلة المتقدمة. فإذا عرفنا السحر وحكمه عرفنا حكم فاعله وهو الساحر. قال: وعن جندب، وهو جندب الخير، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حد الساحر ضربة بالسيف، وفي لفظ ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. فالمرفوع ضعيف، المرفوع ضعيف، فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. وأنت ترى الإمام الترمذي رحمه الله يقول: الصحيح فيه الوقف، والترمذي من أئمة العلل. فقوله حد الساحر، حده أي عقوبته المحدودة شرعا، وهذا الحد لردته. الساحر عام يشمل الذكر والأنثى ممن فعل ذلك. ضربة أي قوية بالسيف ردة، كما تقدم لكفر الساحر. فدل الحديث على أن الساحر يقتل. ومن الأسف وللأسف أن تسمع من يندندن من هؤلاء الجهال فيقولون: إن الساحر لا يقتل لأننا في دستور البلاد ليس عندنا هذا القانون. سبحان الله، دستورنا هو كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لسنا بحاجة إلى ما يقرره الغرب أو ما يفرضه الغرب الكافر. فدل كتاب الله وسنة نبيه على كفر الساحر. والذي يقيم الحد على الساحر ولي الأمر، فإن لم يقم به أثما. يقوم بهذا الأمر ولي الأمر أو نوابه. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يفتي أنه إذا لم يقم الحاكم بما أوجب الله جل وعلا عليه من إقامة الحد على السحرة، فانتشر السحرة وأضروا بالناس، فأولا يؤكد على تثبيت هذا الجرم على فاعله، أي أنه ليس محض ظنون وإنما بالأدلة والبراهين. فإذا ثبت أنه ساحر قال بجواز إقامة الحد عليه، وهو قتله إذا أمنت الفتنة. وكان شيخنا رحمه الله يستدل ببعض هذه الآثار الآتية. قال: وفي صحيح البخاري، لأن اللفظ لم يذكر، يعني هذا اللفظ هو لفظ الإمام أحمد في المسند، فقول عمر في الصحيح أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر، هذا لفظ أحمد. عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا يجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه، وإلا فالله سائله. كثيرا من الحكام اليوم لا يقيمون حد السحرة، لا أعلم مكانا يقام فيه الحد على الساحر إلا في المملكة العربية السعودية، وأسأل الله أن يثبتهم على ذلك. أما في بلادنا فيقولون إن الحكم عليه بالقتل لا وجود له في قانون ودستور البلاد، فيجعلونه من قبل النصب والاحتيال، فيسجن، وإذا دفع لهم 1000 أو 2000 أخرجوه. وهذا موجود، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من هذه الحثالة والشرذمة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، فالله سائل الإمام عمن استرعاه، ماذا عمل فيهم. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتب أن اقتلوا إلى نوابه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. إذا ثبت الأمر رعاكم الله بسحره ثبوتا يقينيا بالأدلة، ليس مجرد الاتهام، لأن من الناس من لا يعرف السحرة ولا الساحرة ولا علامات الساحر، فترى أنه يفتري على الناس. فإذا ثبت أنه ساحر أمر عمر رضي الله تعالى عنه بقتلهم، وهذا فيه أنهم لا يستتابوا، فأمر بقتلهم. قال فقتلنا، بجال يقول فقتلنا 3 سواحر. فإذا كان ذاك الزمن الذي فيه الصحابة سيما زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان فيه من الخير والقوة للإسلام والمسلمين، وجد السحرة في أوساطهم، فما بالك بزماننا اليوم؟ للأسف توجد اليوم تسن القوانين الجائرة الباطلة للتستر وللحفاظ على هؤلاء المجرمين، بل كثير ممن يكون له الشأن في الدولة ترى أنه يتعامل مع السحر، وهذا نقوله وللأسف. قال وصح عن حفصة بنت عمر بن الخطاب، وهو صحيح كما قال، رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا كان مما يستدل به شيخنا مقبل عليها رحمة الله. وإن كنت أرى القول الأول سدا للذرائع، لكنها فتيا من إمام وعالم، أنها أمرت بقتل جارية مملوكة لها سحرتها فقتلت. حفصة رضي الله تعالى عنها سحرتها جاريتها فأمرت بقتلها فقتلت. وكذلك صح عن جندب الخير الأزدي قال أحمد، وهو الإمام أحمد بن حنبل، عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ثبت قتل الساحر، عمر وحفصة وجندب. وما أحسن هذا الباب، وما أحسن صياغته وترتيبه، حيث ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على كفر السحر والساحر، وساق كلام السلف عمر وجابر في تفسير الآية، ثم بين أن السحر من الموبقات وأن الساحر حده القتل، ثم ذكر من طبق هذا الحد وأمر بتطبيقه. فرحمة الله على هذا الإمام هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.